إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس العاشر بعد المئة على 92 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في كتاب الصلاة، في كتاب الإمامة، في أبواب ائتمام المأموم بالإمام، ولا زلنا في هذه المسألة الكبيرة: ماذا لو صلى الإمام جالسا؟ فهل يجب على المأموم من تمام الائتمام أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، أم أنه يجب أن يأتي بما هو قادر عليه وهو القيام؟ سنعرف أقوال الفقهاء في هذا بعد أن نعرف الأدلة التي في هذه المسألة. والدليل الأول في هذه المسألة الثابت في الصحيحين عن أنس وعائشة وأبي هريرة وجابر لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاكٍ، وأمرهم بالجلوس، أشار إليهم وهو في صلاته أن اجلسوا، ثم صرح بالحكم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وقدم لهذا الحكم بمقدمة. فما هي يا شيخ؟ ما هي؟ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه مقدمة تشمل جميع أحوال الإمام والمأموم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وهم في الصلاة، ولم ينتظر حتى يفرغوا، بل أشار إليهم ثم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وجعل هذا ضمن مقدمة تشمل جميع أحوال الإمام والمأموم. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما الفائدة أن نجعله إماما ثم نحن نخالفه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تفعلوا، ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها. إذن شوف كم وجه للدلالة، أشار إليهم وصرح بأمرهم بالجلوس وجعله تحت قاعدة عامة، وذكر العلة: لا تفعل كما تفعل فارس بعظمائها. ماذا يفعلون بعظمائهم؟ يقومون عليهم وهم قعود، تجد عظيمهم جالس وهم حوله متمثلون قياما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. طيب، يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا اختلف الفقهاء؟ كان هذا موجبا لإجماعهم لا لاختلافهم، فلماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأجل الواقعة الأخرى، لما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فأمرهم أن يحملوا، فجاءوا به وجعلوه عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر وهم قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فلماذا في هذه الحالة لم يأمرهم بالقعود كالحالة الأولى؟ اختلف نظر الفقهاء، فمنهم من قال: هذه الواقعة الأخيرة نسخت الواقعة الأولى، وعلى هذا الشافعي ومن معه، فالشافعي قال بالنسخ، وغيره أبى هذا. الإمام أحمد مثلا قال بالتفصيل، قال: في الواقعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، في الواقعة الأولى لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما صرع عن فرسه ووجدوه يصلي قاعدا فقاموا خلفه قياما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة، الإمام يعني، ابتدأ الصلاة قاعدة. وأما في الواقعة الأخيرة الناس ابتدأوا الصلاة قياما، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك. فالإمام أحمد قال بالحالتين، وجعل كل حديث له وجهه، كل حديث له حالة. فإذا هناك من قال بالنسخ، وهناك من قال بمثل هذا التفصيل. طيب، الذي نريد أن ننبه عليه أن الواقعة الأولى لم يختلف فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وأمرهم بالجلوس، وأما الواقعة الثانية فاختلف فيها: من الذي كان الإمام؟ ففي بعض الأحاديث أنه لما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أين وضعوه؟ وضعوه عن يمين أبي بكر. فإذا هذا ما في إشكال، الإمام يصلي قائم وأحد المأمومين يصلي جالس له عذره، ف فبعضهم لما روى هذه القصة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء به وضع عن يمين أبي بكر، والآخرون قالوا لا، وضع عن يسار أبي بكر، فكان هو الإيش؟ فكان هو الإمام. والإشكال في ماذا؟ في إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر فيصير هو الإمام، حتى تكون هذه الواقعة معارضة للواقعة الأولى. طيب، فابن المنذر رحمه الله قال ذكر الأخبار التي رويت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، لأن هذه الواقعة الثانية حصل فيها اختلاف، فقال ذكر الأخبار يذكر لك هذه وهذه، فذكر بإسناده والحديث في البخاري ومسلم بإسناده عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث، قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر. وسنعرف من الجهة الحديثية أن هذا هو الأرجح من جهة الأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، قال أبو بكر بن المنذر، ففي هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيش؟ هو الإمام، لأن عندك سقط. ثم ذكر الإيش؟ الاحتمال الآخر في هذه الواقعة، قال وقد خالف شعبة أبا معاوية، أبو معاوية عن الأعمش بإسناد عن عائشة، فيقول وقد خالف شعبة أبا معاوية في هذا الحديث، خالفه في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الإمام، وإنما كان يصلي خلف أبي بكر جالسا. ذكر بإسناده عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. طبعا هذا ليس في البخاري ومسلم، أما الأول في البخاري ومسلم. وهذا الحديث الذي هو من رواية شعبة عن الأعمش صححه الشيخ في صفة الصلاة الموسع الأول صفحة 83، الأول صفحة 83، أخرجه الترمذي وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. نعم، كيف نرجح بين الروايتين؟ واحد يقول هذا شعبة إمام فنقدمه على أبي معاوية، إن أبو معاوية عن الأعمش وشعبة عن الأعمش، لكن عندنا شيء يتعلق بأبي معاوية، وهو ماذا؟ أن أبا معاوية هذا ميزان حديث الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش هو أبو معاوية، ولما كان يدخل أبو معاوية كان الأعمش يقول له ها هنا يا أبا معاوية، فيجلسه بجانبه، بقية الطلاب أمامه وأبو معاوية بجانبه. فهذا من مرجحات الرواية الأولى والتي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما. لكن رواية شعبة هذه من حديث عائشة يشهد لها حديث أنس وسيأتي. فذكر هنا ابن المنذر روايات شعبة، روايات شعبة والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان مؤتما وليس إماما. التي بعدها أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان أبو بكر المقدم، يعني كان الإيش؟ كان الإمام. والذي بعده بدل ابن المحبر عن شعبة قال أخبرني نعيم بن أبي هند قال سمعنا أبا وائل يحدث عن مسروق عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. والذي بعده شبابة عن شعبة قال أخبرني نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر جالسا في مرضه الذي مات فيه. هذا كله إيش؟ رواية شعبة في حديث عائشة. ثم ذكر ابن المنذر شاهدها من حديث أنس، فذكر بإسناد عن أنس قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر. هذا في صفة الصلاة. قال الشيخ وله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي وأحمد. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال الشيخ بعدما ذكر الرواية الأولى من حديث عائشة التي في البخاري ومسلم قال ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما بخلاف الأولى، ففيها أنه كان مقتديا. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الروايات على وجوه ذكرها الحافظ في الفتح أولاها، يعني أولى طرق الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين في المسجد، فمرة كان إيش؟ كان مؤتما وهذا لا إشكال فيه، ومرة كان إيش؟ كان إماما. فهذا الجمع ذهب إليه ابن حزم والبيهقي وقبله ابن حبان. طيب بعضهم يقول إن هذه يعني واقعة واحدة وقد اختلف فيها من كان الإمام، وإذا كان قد اختلف فيها فإذا لا نستدل لا بهذا الوجه ولا بهذا الوجه، وتبقى الواقعة الأولى سالمة من المعارض. بعضهم قال هذا، قال لأن الواقعة قد اختلف فيها، الواقعة الثانية قد اختلف فيها، فبعضهم قال هذا. قال أبو بكر بن المنذر اختلفت الأخبار في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه حين خرج إلى المسجد وتعارضت، ولم يجز نسخ ما هو يقين. إيش اللي هو يقين؟ الواقعة الأولى. ولم يجز نسخ ما هو يقين وما قد ثبتت الأخبار به ولم يختلف من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين صلوا خلفه قياما بالقعود لأخبار مختلف فيها. لأخبار هذا جار ومجرور، ونحن قلنا إن الجار والمجرور والظرف لابد أن تعرف إيش المتعلق، وهذا علم جليل لأنه به تفهم الكلام. فالآن لأخبار هذا متعلق بإيش؟ ها؟ اللي معاه الكتاب يشوف كده يتأمل. اختلفت الأخبار في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وتعارضت، ولم يجز نسخ ما هو يقين، وما قد ثبتت الأخبار به ولم يختلف من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صلوا خلفه قياما بالقعود لأخبار مختلف فيها. إذن متعلق بإيش؟ لم يجوز نسخ. أحسن، يعني لم يجوز نسخ ما هو يقين لأخبار مختلف فيها. اليقين الذي لم يختلف لا ينسخ بإيش؟ بالذي اختلف. قال: لأن الاختلاف شك والإجماع يقين، وغير جائز الانتقال من اليقين إلى الشك. قال: وكذلك غير جائز نسخ ما قد ثبت ولم تختلف الأخبار فيه بما قد اختلفت الأخبار فيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم إذا صلى إمامهم قاعدا أن يصلوا قياما، وعرفهم أن ذلك فعل فارس والروم بعظمائها يقومون وملوكهم قعود. أراد أن يقول لك إيش؟ إن الواقعة الأولى الحكم فيها معلل، والحكم يدور مع إيش؟ مع علته، فطالما العلة باقية فالحكم باق. فلو صلى إمام الآن جالس والناس خلفه قياما، أليست هذه الصورة تشبه فعل فارس والروم بعظمائها؟ نعم، فالعلة باقية. قال: ومن المحال أن يطلق هنا من ارتكاب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بغير خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض له يوجب نسخ ما نهوا عنه. يقول: هذا النهي والأمر الذي أمرهم فيه بالقعود لا يجوز نسخه بشيء غير يقيني. قال: وقد استعمل أصحابنا، لأن أصحابه بيقولوا بإيش؟ أصحابه الشافعي، ابن المنذر منسوب للشافعي، فهو يقول: وقد استعمل أصحابنا، يعني الشافعية، والشافعية في هذه المسألة يقولون بلاش بالنسخ، فهو ينكر عليهم مع أنه شافعي لأنه إمام لا يقلد. قال: وقد استعمل أصحابنا مثل هذا بعينه، أتى لهم بأمثلة مثل هذه المسألة في نكاح المحر. نكاح المحر، ما الذي جاء في نكاح المحرم؟ سبحان الله، عندنا حديثان مثل هذا تماما، عندنا حديث قولي لم يختلف فيه، وعندنا حديث اختلف فيه. ما هو الحديث القولي الذي لم يختلف فيه؟ حديث عثمان رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب. هذا الحديث لم يختلف فيه كالواقعة الأولى. طيب، وأما الحديث الذي عارض حديث عثمان فهو إيش؟ حديث ميمونة، هذا اختلف فيه. منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيش؟ وهو محرم، ومنهم من قال تزوجها وهو إيش؟ وهو حلال. فماذا فعل الشافعية؟ الشافعية قالوا خلاص، حديث ميمونة هذا يعني يأكل بعضه بعضا، ويبقى لنا حديث عثمان. قال فكان يلزمهم في هذه المسألة. الواقعة الثانية اختلف فيها، منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام، ومنهم من قال مأموم. المفروض نتركها ونبقى على الحديث الأول الذي لم يختلف فيه، فهو نظر لهم بنكاح المحر. قال لما اختلفت الأخبار في نكاح ميمونة، فقال بعضهم نكحها وهو حلال، وقال آخر نكحها وهو حرام، وجب الوقوف عن الحكم بخبر ميمونة لأنه اختلف فيه لما تضادت الأخبار في أمرها، ووجب الرجوع إلى خبر عثمان إذ هو خبر لا معارض له. فمثال هذا أن الأخبار لما اختلفت أن الأخبار لما اختلفت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وتضادت أن الوقوف عن الحكم بشيء منها يجب، ويجب الرجوع إلى الأخبار الثابتة اللي هي في الواقعة الأولى التي فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صلوا خلفه قياما بالقعود، أو التي فيها أمر ونهيه إياهم أن يفعل كفعل فارس والروم بعظمائها. قال أبو بكر ومما يزيد ما قلنا وضوحا وبيانا، استعمال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد إيش؟ بعد وفاته. وهذا أقوى، إن في أربعة من الصحابة يقولون بماذا؟ يقولون بأن الإمام إذا صلى جالسا وجب على من خلفه أن يصلوا جلوسا. فعمل هؤلاء الصحابة بهذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم إيش؟ أنه لم ينسخ. فصار عندنا لما ذكرنا في أول الدرس أوجه من الدلالات، ذكرنا أربعة تضيف إلي هذا الخامس. من يذكر الأربعة؟ حد كتب؟ قلنا أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وأنه جعل هذا تحت قاعدة عامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأيضا نهاهم، قال ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها. فهذه ثلاثة. الآن هذا الرابع، أو ممكن الرابع أن نرد، أن يكون الرد إلى الخبر الذي لم يختلف فيه. ثم الخامس فعل صحابة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهم أحد، لم يخالفهم غيرهم. قال ولو كان ذلك منسوخا ما استعملوه، وهم بالناسخ والمنسوخ من أخباره يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ممن بعدهم. أشار هذا أشار صاروا الآن ست، بسألك في المرة اللي جاي إن شاء الله. فيقول الصحابة أعلم بالناسخ والمنسوخ ممن جاء بعدهم. قال والدليل على ذلك أن من بعدهم يعني من بعد الصحابة، إنما يأخذ معرفة الأخبار بالأمر والنهي والناسخ والمنسوخ عنهم، ولو كان عندهم في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم علم يعني بالنسخ لصاروا إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوه. يعني مثل هذه المسألة وغيرها من الأمثلة الدالة على يعني سلوك هذا المسلك الصحيح عند اختلاف الآيش الأدلة. وسيأتينا أيضا مسألة مهمة شبيهة بهذه، ماذا لو دخل الإمام في صلاته وكبر ثم تذكر أنه ليس على طهارة، فماذا يفعل؟ ستأتي مسألة شبيهة بهذه المسألة، وأن الجمهور قالوا لا، هذا يذهب ويستأنف الصلاة، وهناك من قال بالبناء أنه يذهب ويتوضأ وإن كان جنب يغتسل والناس ينتظرونه ثم يكمل صلاته. قل كيف يا شيخ يكمل صلاته وهو جزء من صلاته صلى على غير طهارة؟ فيقال هذا من النسيان الذي يعذر به الإنسان، ويكون هذا من إيش؟ مستثنى من القاعدة المشهورة. ما هي القاعدة المشهورة؟ إن نفرق بين فعل المأمور واجتناب الإيش؟ واجتناب المحظور في الصلاة. فعل المأمور إن نسيه أو جهله فلا بد أن يأتي به، وأما اجتناب المحظور فلا يلزمه. يعني الآن مثلا دخل الصلاة على أنه متوضئ وبعد الصلاة اكتشف أنه صلى على غير وضوء، هذا من باب فعل المأمور الطهارة، من باب فعل المأمور، هذا لا يعذر فيه لا بالجهل ولا بالنسيان، فيجب عليه أن يتوضأ ويصلي. وأما اجتناب المحذور بعد أن انتهى من الصلاة وجد في ثوبه نجاسة، هذا يعذر فيه، فيفرق بين فعل المأمور واجتناب المحذور. طيب الآن ما هي هذه من باب فعل المأمور؟ لأن هذه طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وكبر في صلاة الفجر ثم التفت إليهم ما كلمهم، وإنما أشار إليهم على مكانكم، فانتظروه قياما وذهب صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم جاء وأتم الصلاة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزء من الصلاة على غير إيش؟ على غير طهارة، والصلاة لا تتجزأ إذا صلى جزءا منها على غير طهارة فهي كلها على غير طهارة. فالمهم أن مثل هذه الواقعة مما تجعلنا على الأقل نستثنيها من هذه القاعدة. المهم ستأتيك المسألة. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب. فشوف بعد ما ذكر الأدلة الآن يذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة، فقال الطائفة، هذا القول الأول، يصلون قعودا اعتمادا على هذه الأحاديث، استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين صلوا خلفه قياما بالقعود، فممن روي عنه أنه استعمل ذلك، يعني استعمل هذا الخبر، جابر بن عبد الله وأبو هريرة وسيد بن حضير وقيس بن قهد، ولا يعلم لهم مخالف، ما في أحد خالفهم من الصحابة. قال: وقد روينا عن قيس بن قهد أن إماما لهم اشتكى. خلي بالك، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي، يعني في زمن الوحي. قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس. يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بهذه الواقعة. كيف الجواب؟ ها؟ الله أعلم. ولو كان هذا غير صحيح لا أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه حتى يصحح لهم أنهم صلوا جلوسا خلفه. مثل واقعة معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، كان يصلي معه إيش؟ فريضة، صح؟ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم يذهب يؤم قومه متنفلا كما صرحت الرواية. الذين منعوا اقتداء المفترض بالمتنفل ماذا قالوا؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بواقعة إيش؟ بواقعة معاذ. نقول هنسلم أنه لم يعلم، لكن الله تبارك وتعالى يعلم. كيف وقد جاء الرجل واشتكى إيش؟ اشتكى معاذا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهذه الواقعة، وأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويذهب إلى قوم يكون متنفلا والناس خلفه مفترضين، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ردا على الذين منعوه. فالمهم أن هذا كان في زمن الوحي. ذكر بإسناده عن قيس قال: أخبرني، طبعا قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن قهد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس. الذي بعده عند ابن أبي شيبة عن جابر: كان وجعا فصلى بأصحابه قاعدا وأصحابه قعود. الذي بعده عند عبد الرزاق ابن أبي شيبة وفي صفة الصلاة الأول 87 عن أبي هريرة قال: وش نسختك يا أبو سمية؟ عن أبي هريرة قال إيش؟ الأمير إمام، ما حقه؟ حقه أن يقال إيش؟ الإمام أمير، هذا حقه. ثم بحثنا في هذا فوجدناه كذلك في مسند عبد بن حميد برقم 988: الإمام أمير. وكذلك عند ابن أبي شيبة 7216 طبعة عوامة: الإمام أمير. وكذلك عند عبد الرزاق 4083، فلعل هذا خطأ. فإذا الإمام أمير، ونحن ذكرنا هذا في المرة الماضية، الإمام أمير. وإذا كان الإمام أمير فتجب إيش؟ تجب طاعته، لأن هذا أمير معين من قبل من؟ من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا صلاة الجماعة بإمام، فصار الإمام، صار إمام الصلاة أميرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وهذا والله شرف للأئمة. هذا ذكرناه في المرة الماضية في صفحة 87 قال الشيخ: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا إيش؟ مقدمة. شوف هذه المقدمة جعل منها ماذا؟ إنما الإمام جنة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذا وهذه المقدمة وإمام الصلاة، فعلم أن إمام الصلاة أمير داخل في الأمراء الذين تجب طاعتهم. إنما الإمام جنة، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره. قال: وله شاهد من حديث ابن عمر قال: أو أنه كان يوما من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقال لهم: ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: أفلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. أي أئمة؟ أما الإمام العام فهذا معروف الأحاديث فيه متواترة، وأما إمام الصلاة قال: وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين. فإذا هذا كله بيان لقول أبي هريرة: الإمام أمير، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثم ذكر بإسناده أثر أسيد بن حضير أنه كان يؤم قومه فاشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فأمروه أن يتقدم فيصلي بهم. قال: فإني لا أستطيع أن أصلي قائما فقعدوا. قال: فصلى بهم قاعدا وهم قعود. فكيف يقال إن الواقعة الأولى منسوخة كما قال الشافعي، والصحابة يعملون بهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده أيضا أن سيد بن حضير صلى بأصحابه قاعدا وهم قعود، فكان يأمهم من وجع. قال أبو بكر: وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قول أحمد بن حنبل أن الإمام إذا صلى قاعدا يصلون قعودا، لكن الإمام أحمد له روايتان، رواية اختارها الشيخ ابن عثيمين ورواية اختارها الشيخ بن باز. الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه يجب عليهم أن يصلوا قعودا ولو قاموا بطلت صلاتهم، هذه اختارها الشيخ ابن عثيمين. والرواية الثانية أنهم يصلون قعودا لكن لو صلوا قياما أجزأتهم، وهذا اختارها الشيخ إيش؟ الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال أحمد: كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الإمام، إمام أهل السنة في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء، في الزهد، الإمام أحمد إمام في ثمانية أشياء. شوف، إمام في ثمانية. فماذا قال الإمام أحمد؟ كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعول الإمام أحمد على الواقعة الإيش؟ الواقعة الأولى. يقول كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أربعة من أصحابه. شوف كيف الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم قاله وفعله أربعة من أصحابه، أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وابو هريرة. قال أبو بكر وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك غير منسوخ من جعل، حيعطي لك نعم الإمام أحمد إمام في ثمانية، في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي القرآن وفي السنة وفي الورع وفي الزهد وفي الصبر. فابن المنذر ماذا يريد أن يقول؟ يقول هؤلاء أربعة من الصحابة بيّنوا هذا الحكم، فيقول وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك غير منسوخ، يعني فعل الصحابة يدل على أن الواقعة الأولى لم تنسخ. قال من جعل، هذه حجة عليهم، من جعل مشي ابن عمر بعد بيعة باعها أحد الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا بالإيش؟ بالأبدان، لأن بعضهم قال ما لم يتفرقا يعني خلاص أنا أقول لك بعت تقول قبلت وخلاص انتهى الموضوع ومش لازم مش لازم نتفرق، وإنما الافتراق بالأقوال. فالذين جعلوا الافتراق بالأقوال لم يجوزوا أن يرجع أحد الطرفين، والذين قالوا لا الافتراق بالأفعال بالأبدان فيمكن أن أقول بعتك وأنت تكون قبلت، وفي نفس اللحظة طالما أننا لم نفترق بالأبدان أقول لك رجعت في البيع. وهذا هو الصحيح، أن الافتراق بالأبدان. طيب الذين قالوا الافتراق بالأبدان من أين أخذوا هذا؟ قالوا ابن عمر راوي الحديث كان يفعل هذا، طيب فصار فعل ابن عمر تفسير للحديث، وكذلك هؤلاء الصحابة عملوا بالحديث الأول فلا يكون إيش؟ فلا يكون منسوخا. قال من جعل أو من جعل مشي ابن عمر بعد بيعة باعها أحد الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان. لما روى ابن عمر الحديث قال، يعني هذا الذي قال عنه من جعل، ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده. سبحان الله، الإنسان أحيانا يعني يقول قاعدة ولكنه يخالفها في مواضع أخرى، فتقيم عليه الحجة بإيش؟ بهذه القاعدة التي هو يعترف بها. قال فكذلك لما كان فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الذين صلوا خلفه قياما بالقعود أبو هريرة وجابر ثم استعملوا ذلك بعد وفاته، يعني يريد أن يقول إن من رواة الواقعة الأولى أمرهم بالقعود أبو هريرة وجابر، وأبو هريرة وجابر استعملوا هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر في حديث البيعان بالخيار. قال ثم استعملوا ذلك بعد وفاته، وجب كذلك على هذا القائل أن يقول جابر وأبو هريرة أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنسخه ومنسوخه ممن بعدهم، فهو يلزمه بهذا. ثم قال ابن المنذر ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم تختلف الأخبار في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فهنفترض ماذا؟ أن الأخبار من الذي كان الإمام في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تختلف، فنفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإيش؟ كان هو الإمام بدون اختلاف، فماذا نفعل مع الواقعة الأولى؟ قال لم يجز الانتقال عما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدا، لأن ماذا أيها الإخوة؟ يعني ابتداء نقول الواقعة الأولى، الواقعة الأولى ماذا؟ حديث قولي، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أما الواقعة الثانية بفرض عدم اختلافها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، فتكون يكون هذا حديث إيش؟ فعلي، النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم، صلى بهم وسكت، ما قال لهم اجلسوا كما قال لهم في الواقعة الأولى. فإذا كان عندنا حديث قولي وحديث فعلي، فالحديث القولي هو الذي يجب على الناس، لأن الحديث الفعلي قد يكون له وجه من الوجوه، مثل ماذا؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببلون أو غائط، هذا حديث قولي. طيب عندما يرقى ابن عمر على سطح بيت أخته حفصة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، نقول هذا حديث إيش؟ فعلي. أما الأول حديث قولي، فعندما يتعارض حديث قولي وحديث فعلي نقدم الحديث القولي، لأن الحديث الفعلي قد يكون له وجه من الوجوه، قد يكون هناك عذر من الأعذار، فلا نترك الحديث القولي. فيريد أن يقول لم يجز الانتقال عما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدا، لأن الذي افتتح بهم الصلاة، الآن هو بيوجه هذه الحالة الثانية، يقول في فرق بين واقعة الحديث القولي وواقعة الحديث الفعلي، ما هو الفرق؟ كما قال به الإمام أحمد، إن في الواقعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بهم الصلاة قاعدة، وأما في الواقعة الثانية الذي افتتح الصلاة بالناس أبو بكر افتتح بهم الصلاة قائمة، فهذا من الفروق بين هذا وهذا. قال لأن الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكر فوجب عليهم القيام لقيام أبي بكر بهم، فما لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة قائمة علة توجب الجلوس فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم، إمامهم الذي ابتدأ بهم لم يحصل له إلا يقعد حتى يقعدوا، وإنما طرأ عليهم إمام إيش؟ إمام جالس، وأما إمامهم الأصلي فهو إيش؟ فهو قاعد. فلأجل هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود كما في الواقعة الأولى. قال فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم، وإن تقدم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة معه فصلى جالسا فليس عليهم الجلوس ما دام الإمام الذي عقدوا الصلاة معه قائما، هذا هو الفرق بين الواقعتين. قال فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به الأخبار في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. وإذا كان مثل الحال الأولى الذي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في منزله وافتتح بهم الصلاة قاعدة، فعليهم القعود بقعوده، فيكون كل سنة من هاتين السنتين مستقلة في موضعها. ننزل هذه على حالة وهذه على حالة، ولا يبطل كل واحدة الأخرى، فإن معنى كل سنة منهما غير معنى الأخرى. ما هو هذا المعنى؟ إن في السنة الأولى ابتدأ الإمام إيش؟ قاعدة، وفي السنة الثانية عرض لهم الإمام القاعد. قال: وقد تأول هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل، وكان أولى الناس بأن يقول هذا القول من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا. يرد على الشافعي، يقول لهم ماذا؟ ها؟ الجمع أولى من الإيش؟ أولى من النسخ. يعني بدل أن تقولوا بالنسخ حاولوا الجمع. كيف نجمع؟ ننزل كل واقعة على إيش؟ على حالها. ننزل كل واقعة على حالها. الآن فرضا نعطي مثال هنا، أبو صلاح أخونا المؤذن ابتدأ بالناس الصلاة، صلى والإمام يعني كان مريض فوجد في نفسه وقال خلينا أروح أصلي. لما يأتي الإمام أيضا من السنة أنه يصلي في مكانه، وهو الإيش؟ أنه إمام، وهذه المسألة ستأتينا، الصلاة بإمامه. طيب جئت وصليت بجانب أبو صلاح قاعدا، نفس الحال، لا يلزم الناس أن يقعدوا لأن إمامهم الذين عقد لهم الصلاة لا زال قائما فهم يتابعونهم. قال: كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيها. نعم، أحيانا يكون العدو في جهة القبلة وأحيانا يكون عكس جهة القبلة، فصلاة الخوف في الحالة الأولى لها صفة وفي الحالة الثانية لها صفة أخرى. هذا لو كانت الأحوال لا تختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. يعني هو بيفترض إن الواقعة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أنها لم تختلف، فكيف وقد اختلفت؟ هذا كل قول الطائفة الأولى. قال: وقال الطائفة: إن صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قياما إذا أطاقوا، وصلى كل واحد فرضه. هذا قول الشافعي، تقول الأحناف. فقول الشافعية والحنفية أنه يجب عليهم الإيش؟ القيام، وإن قعدوا بطلت صلاتهم. وقال يعني الشافعي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ومن حدث معه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومن خلفه جلوس منسوخ بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما. فالشافعي والأحناف يقولون بالإيش؟ بالنسخ. وقال سفيان الثوري: في رجل صلى بقوم جالسا مريض. يعني إيش هذا؟ في رجل صلى بقوم جالسا مريض، قدم إيش؟ قدم مريض. يعني في رجل مريض صلى بقوم جالسا وهم جلوس، قال: لا يجزئهم ولا يجزئهم، لا يجزئهم ولا يجزئهم، لأن طبعا أهل الكوفة عندهم يعني ارتباط تام بين صلاة الإمام والمأموم، فإذا كان لا يجزئه أو لا يجزئه فإذا لا يجزئه مع أنه مريض، يعني كان المناسب أن يقول إيش لا يجزئهم هم لأنهم قادرون على القيام، لكن هو قال لا يجزئه ولا يجزئهم، لأن عندهم يعني صلاة الجماعة كأنها صلاة واحدة، حتى إذا أحدث الإمام يعني يسري هذا الحدث للجميع وتبطل صلاة الجميع. وعلى العكس أصل الشافعي، الشافعي أن كل واحد يصلي وحده، ولذلك تجب قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، فكذلك ها هنا فالشافعي يقول الإمام معذور لكن هؤلاء غير معذورين، فيجب على هؤلاء أن يقوموا وهذا يصلي جالسا. لماذا؟ لعدم الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم. فتجد الفقهاء يعني لهم أصول في فقههم ويسيرون عليها. وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدا يسجد ويركع فأتم به قوم فصلوا خلفه قياما قال يجزئهم، قالوا طالما أنه هو بيسجد ويركع فهذا يجزئهم إذا صلى قاعدا. قال وإن كان الإمام قاعدا يومي إيماء يعني ما في ركوع ولا سجود، أو مضطجعا على فراشه يومي إيماء والقوم يصلون قياما قال لا يجزئه ولا يجزئ القوم في الوجهين جميعا. وقال أبو ثور كما قال الشافعي. قال وفي هذه المسألة قول ثالث قاله مالك. فإذا نشوف عندك الإمام أحمد قول والشافعي وأبو حنيفة قول، الآن قول مالك. قال لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدة، خلاص عشان نرتاح من هذا الموضوع القاعد لا يؤم. وحكي عن المغيرة أنه لعل حكى عنه المغيرة، يعني حكى المغيرة عن مالك، المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزوم القرشي من كبار أصحاب مالك، وكان يعد فقيه المدينة بعده، توفي 188 هجرية هذا المغيرة. فحكى المغيرة عن مالك أنه قال ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوسا. وقد روينا عن جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، هذا حديث باطل. انظر صفة الصلاة الأول 89، وهنا المصنف علله قال أبو بكر وهذا خبر واهٍ تحيط به العلل. جابر الجعفي متروك الحديث والحديث مرسل وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وعن أصحابه تقدم قيس بن قهد وسيد بن حضايا أنهم أموا الناس وهم إيش وهم جلوس. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. والخلاصة يا شيخ مذهب الإمام بن باز عشان تكون مرتاح ومريح، من قعد الإمام من قعد خلفه فهو أقرب إلى السنة، ومن صلى قائما فلا نبطل إيش فلا نبطل صلاته. بارك الله فيك.